السلام عليكم ورحمة الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أيها الحضور الطلاب، لازم أن نواصل في شرح هذا الكتاب المبارك، شرح كتاب عمدة الأحكام في الأحاديث المتفق عليها والذي يتعلق بأحاديث الفقه فقط، ونأخذ بعض القواعد والأحكام الفقهية المتعلقة بهذه الأحكام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لا هي قراءة إلا بعمدة الأحكام من كلام خير الأنام للحافظ عبد الرحيم المصيب رحمه الله تعالى. الكتاب الثاني يكون كتاب جميع الحديث الواحد والستون بعد المئة الأولى عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ من الصالحة والحالقة والشاقة. قال المصنف: الصالحة التي ترفع صوتها عند المصيبة،
والحالقة هي التي تحلق رأسها حزنا على الميت، والشاقة هي التي تشق جيبها تسقطا على قضاء الله وقدره. وبرئ النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء لأنهم تسخطوا على القضاء والقدر. وفيه تحريم المذكورة وأن هذه الأفعال المذكورة من الكذب.
الحديث الثاني والستون بعد المئة الأولى عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه الجليس فتركها بفوق الحبش فيه وقال لها ماريه.
معبد النصارى والكنيسة في التصاوير، فبين الحبشة الأولى. وحينما رأت معبد النصارى والكنيسة فيه تصاوير، تغير النبي صلى الله عليه وسلم فيه تصاوير، تغير النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من البدع التي ابتدعها النصارى في كنائسهم، ويؤخذ منه كراهة تزوير المساجد وزخرفتها. ويؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم عن اليهود والنصارى: أولئك شرار القلب، إذا مات في المراد الصالح بنوا على قبر مسجدا ثم صوروا في تلك الصور، أولئك شرار القلب عند الله. يؤخذ من ذلك تحريم بناء المساجد على القبور، تحريم ادخال القبور في تلك الصور، أولئك شرار القلب عند الله. يؤخذ من ذلك تحريم بناء المساجد على القبور، تحريم ادخال القبور في المساجد، ادخال القبور في المساجد، بيان ان من فعل ذلك فهو من شرار الخلق يوم القيامه.
الحديث الرابع والستون على المئه الاولى عن عائشه رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقل منه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. قال: ولولا ذلك لبرز قبره غير انه خشي ان يتخذ مسجدا.
نعم، هذا الحديث يؤخذ منه لعن من دخل الميت في القبر، من دخل الميت في المسجد، لعن من دخل الميت في المسجد، لعن الله يهود النصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. ويؤخذ منه ايضا لعن من بنى مسجدا فوق قبر، لانه تشبه بالملعونين الذين فعلوا ذلك هم اليهود والنصارى. قالت عائشه رضي الله عنها: ولولا ذلك لبرز قبره، لان قبر النبي صلى الله عليه وسلم اين كانوا؟ اين دفن؟ بحضرة عائشة رضي الله عنها. ولما توفي النبي عليه الصلاة والسلام قال الصحابة: أين ندفنه؟ أين ندفنه؟ هل ندفنه في قطيع مع مرتنا؟ فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدفن كل نبي حيث خرجت روحه. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم: أين ندخله؟ هل ندخله في قطيع مع مرتان؟ فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدفن كل نبي حيث خرجت روحه. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم من المكان الذي توفي فيه وهو حجرة عائشة، ووصي عليه الصلاة والسلام، وصلي عليه، ثم دفن في نفس المكان الذي خرج روحه فيه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. ثم دخل بعد ذلك القبر وحجرة عائشة، ثم دخل المسجد النبوي في عهد الوليد بن عبد الملك. وبعض الناس يظن أن الصحابة هم الذين أدخلوا قبر النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، وليس كذلك. فإن التوسعة في المسجد النبوي حدثت على مراحل. كانت غرفة عائشة رضي الله عنها لاصقة، حجرة عائشة لاصقة للمسجد من الجهة الشرقية. فلما قام أبو بكر الصديق رضي الله عنه بتوسعة المسجد النبوي وسع مخلتها فترك هذه الجهة، لأنه يعلم أنه لا ينبغي للقبر أن يدخل المسجد. وفي عهد عمر كذلك بثلاث جهات، وفي عهد عثمان توسع أكثر معه، كانت كذلك بثلاث جهات، ولم تحدث توسعة في عهد علي رضي الله عنه. هكذا خلفاء الراشدون المهديون لم يدخلوا قبر النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد. وفي عهد الدولة الأموية حدث هناك خلاف بين الوليد بن عبد الملك وبين أهل البيت، فأراد أن يدخل هذا في المسجد لكي يشتته خارج المدينة. وأراد أن يقيم قطاعات العلم عن المكان فلو كان عن المخالفة الشرعية وقف أهل البيت له، فأرسل إلى أميره على المدينة أهل مصر عن مسجد من أربع جهات. فكان الإمام مالك رحمه الله على قيد الحياة، فقال أميره على المدينة، وللأسف كان أميره على المدينة آنذاك وعمر بن عبد العزيز قبل أن يسكن خلافة، فكان واجبا لعبد الملك بن مروان على المدينة. فاستفتى العلماء فأجمع علماء المدينة على أنه لا يجوز دخول القبر في المسجد، فأرسل إلى الوليد بن عبد الملك الخليفة وقال بأن العلماء أفتوا بحرمة دخول القبر في المسجد. فأرسل إليه قائلا: إني لم أرسل إليك مستفتيا، إنما أرسلت إليك ملحدا دفنا. فخلوا له. قال العلماء: فلا يجوز دخول القبر. خلوا له. قال العلماء: فلا يجوز دخول القبر في المسجد. قبر النبي عليه الصلاه والسلام انما ادخل بهذه البيئه ادخل والدي عبد الملك، فلا يجوز ان نقتدي به وانما نقتدي باقوال النبي عليه الصلاه والسلام وبافعال الخلفاء الراشدين المهدي. وحتى في التوسعه الاخيره هذه التوسعه الاخيره توسعه المكان رحمه الله، حينما فعل المسجد النبوي اكبر توسعه في التاريخ منذ حياة النبي صلى الله عليه وسلم حتى الآن، حيث أدخل في هذه التوسعة جميع ملكات الصحابة وجعلها كلها داخل المسجد النبوي. وهذه التوسعة التي أدخلت المدينة القديمة كلها داخل نطاق المسجد النبوي. توسعوا أيضا بعدة جهات وترك الجهة التي من جهة القبر. ولو أدخل جهة القبر لصار القبر في وسط المسجد. فمن يذهب الآن إلى المدينة إلى المسجد النبوي يجد من قبر النبي صلى الله عليه وسلم الى البقيه، يجد هذه المنطقه خاليه ليست داخل المسجد، انما المسجد دخل من الجهات الاخرى كلها. اخر كلمه يسال يقول لماذا لم يخرج القبر من المسجد؟ يعني يقول لك يعني حدث هذا بعد أن تولى عمر بن عبد العزيز الخلافة، وشرع الإمام مالك أن يخرج قبر النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد. فقال مالك رحمه الله: لا تفعل رحمك الله فلا تجعل قبر النبي صلى الله عليه وسلم العبد للملوك يدخله هذا ويخرجه ذاك، لأن هذه المسألة قد تتعلق بمسائل سياسية. إذا مسك الدولة وأخر قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومسك الدولة بعده، أرادت أن تدرس أن ما صنعته الدولة الأخرى كان خطأ فأخرجه وانقلب فصار قبر النبي صلى الله عليه وسلم العبد له. لكن في الحقيقة من يشاهد الواقع الآن يعتبر قبر النبي صلى الله عليه وسلم خارجا من المسجد. طبعا خارج المسجد جدا لأنه ملاصق بالجدار، منسق فقط الجدار الشرقي. وتوسعة المسجد الكبيرة الضخمة التي حدثت هناك أصبحت يعني يعتبر أخرجت القبر إلى خارج المسجد، فهو فقط ملاصق للمسجد النبوي، ملاصق الجدار الشرقي من المسجد النبوي.
عن حديث الخامس والستون بعد المئة الأولى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط من القراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قيل: وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، وللمسلمين أصغرهما مثل جبل.
هذا الأدب العظيم ينبغي أن يستحضره المسلم إذا ذهب لشهادة الجنازة، أن يستحضر أن يلصق هذين القيراطين من الأجر، كل قيراط مثل جبل أحد. وشهود الجنازة هي أن يشهد الصلاة عليها وأن يشهد دفنها، ولكل قيراط كما ذكر في الحديث. ولا يمنع أن يذهب الإنسان لشهادة الجنازة كما ذكر في الحديث. ولا مانع ان يذهب الانسان لشهاده الجنازه باكثر من نيه، لاكثر من نيه، بنيه ان ياخذ الاجر وبنيه ان يسال عن صاحبه او صاحبه صاحب الميت وبنيه ان يعزيه.
كتاب الزكاة الحديث 66 الأولى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إن أسلم بي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعوهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أوليائهم فترد على فرائضهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب.
ويؤخذ من هذا الحديث ايها الاحكام الحكم الاول: الدعوه في كل قوم بحسبهم، انك تقوم قوم اهل الكتاب، اي ان دعوه اليهود والنصارى تختلف عن دعوه المشركين. الامر الثاني: البداءه في الدعوه بتوحيد الله عز وجل، لانه الاصل الاصيل الذي بني عليه الاسلام. الفائدة الثالثة: الصلاة عماد الدين. الفائدة الرابعة: الأمر الثاني، البداءة في الدعوة بتوحيد الله عز وجل، لأنه الأصل الأصيل الذي بني عليه الإسلام. الفائدة بني عليه الإسلام. الفائدة الثالثة: الصلاة عماد الدين. الفريدة الرابعة: يستحب أن تنفق الزكاة في نفس البلد، بلد الأغنياء، لقوله عليه الصلاة والسلام: تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، ترد على فقرائهم، ترد في فقرائهم يعني فقراء هذه البلدة، فقراء هذه البلدة. هل يجوز نقل الزكاة في خارج البلدة؟ أما زكاة الفطر فلا تنقل، ولكن زكاة المال قال العلماء يجوز نقلها لمصلحته، كان ينقلها لقريب فقير لمصلحة القرابة، أو أن يجد فقيرا شديدا عنده قرض مضحك بحيث أنه لا يجد من يعود، حينئذ يخرج بهذه المصلحة.
الحديث 67 بعد المئة الأولى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدق، ولا فيما دون 5 بود صدق، ولا فيما 5 بود صدق، ولا فيما دون 5 أوسق صدق.
هذا الحديث أصل من أصول النصاب الزكاة، ليس فيما دون 5 أواق صدق. الأوقية من الفضة 40 درهما، 5 أواق في 40 200 درهم، والدرهم يساوي 3 غرامات، 200 في 3 غرامات يعني 600 جرام من الفضة، وبالسعر الحالي الجرام من الفضة يساوي 5 جنيهات مصرية، و600 جرام في 5 في 3000، فهذا هو نصاب المال، من 3 3000 فأكثر، وظلت عنده عاما كاملا عليها من الزكاة، أقل من 3000 لا زكاة. نعم. أقول: ليس فيما دون 5 أواق صدق، الوقية 40 درهما، 5 أواق في 40 200 درهم، والدرهم 3 غرامات تقريبا، فتكون 600 جراما من الفضة، وجرام الفضة يساوي 5 جنيهات الآن، فالـ 600 في 5 يساوي 3000، فهذا هو النصاب 3000 جنيه. لو فتح مشروع ب 3000 أكثر وجب عليه الزكاة أقل من 3000 لا زكاة فيه، ولو امتلك 3000 وجب عليه ويدرك كل سنة ربع عشر على كل 2025. ولا تجمع دون خمس ذوات صلاة، يعني خمس الذي أقل من خمس لا زكاة عليه، أما الخمس الذي ففيها شاة من المال، والعشر الذي ففيها شاتان، والخمسة عشر الذي فيها ثلاث أشياء، والعشرون من الإبل فيها أربع أشياء، والخمسة وعشرون من الإبل فيها بنت مخاض من الإبل، وهكذا. وليس فيما دون خمس أوسق صدقة، والخمسة أوسق في 60 ب 300 صاع، والصاع 4 حبات، ولابد أن تملأ يدك هكذا. هذا هو الوقت، فإذا أردت أن تعرف كم الوقت تملأ يدك 4 مرات وتزيد هذه 4 أمداد. إذا كانت هذه 4 حملات كيلو واحد مثلا 300 صاع كان كيلو، وإذا كانت ممكن من 300 صاع 600 كيلو وهكذا. على كل الآن البر الرصين القبل يعني 612 كيلو تقريبا، 300 صاع من القبل 612 كيلو، إذا أخذت الأرض 612 كيلو من القبل فيها الزكاة، أقل من ذلك لا زكاة فيه. وهكذا تختلف من حبل إلى آخر.
البقر والجاموس ليس زكاة؟ الإبل والبقر.
البقر والجاموس ليس فيه زكاة إلا إذا عادوا لتجارته أو للشركة، فقع عليه قرى شركة يقومها كل سنة ويخرج على كل 1025.
الحديث 62 على المائة الأولى عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقه، وفي لفظ الا زكاه الفطر الرقيق.
معنى هذا الحديث ان الامام عنده الاستعمال ليس فيه صدقه، ليس فيه زكاه، ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقه. لو ان انسانا اشترى سياره ملاكي يستخدمها استعمالا خاصا فبلغ 500,000، فهذه لا زكاة فيها، لم يكن الاستعمال بلغ كما يكون الناس قليلا. لكن لو اشترى سيارة أجرة ميكروباص مثلا يستعملها كمشروع تجاري، فنقول بأن الزكاة في ثمنها في نهاية العام ينظر إذا توفر في يده منها 3,000 أو أكثر يؤمن الزكاة على 2025، وإذا كان أقل من 3,000 لا زكاة فيه. وهكذا ليس على المسلم في عقله ولا فرسه صلاة، لا في البيت الذي أعد للسكنة ولا في قطعة الأرض التي أعدت للبناء عليها السكنة فيها زكاة، ليس فيها زكاة. لكن لو اشترى قطعة الأرض يريد بيعها فهذه أعدت للتجارة وقومها كل عام ويقف على بلاد الإكمال سنة. لماذا لم نحسب إحسان الذهب؟ نقول أن هذا فيه ذمة الغني من جهة، وإن كان بعض العلماء أخذ إحسان الذهب لكننا نميل إلى إحسان الجهد.
الحديث 69 بعد المئة الأولى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العفاء جبار والبئر جبار والمعدن جبار جبار وفي الدجاج الخمس.
العجماء أكرمكم الله البهيمة، العجماء يعني البهيمة، والعجماء جبار يعني شرفها وجنايتها هدر لا يتحمل صاحبها شيء. لو أن ولدك يسحب أكرمك الله البقرة ويأتي من الحق إلى البيت، فكلما هو يقود هذه البقرة فرفست البقرة صبيا فكسرت ذراعه، هل يتحمل صاحب البقرة الفقرة الجواب له لا يتحملها بل يقصر أو يطول. فالعجوبة يعني جنايتها هدر لا قيمة على أن تحفظ أنت أولادك من البقر المشي. وليس معناه أن يأتي الإنسان إذا كان عند البقر أن يأتي بمجموعة من الحرص تكون حول البقر وتمنع الناس من الاقتراب منه. فالعجلة وكذلك البقرة أو الجاموس أو الحمار كما تقول عض إنسان أيضا جبار هذا. ما لم يكون يوم هذا الحمار كرم الله شموسا عض وصارت يقطع في بصر الناس يجروا عض الناس هذا قد أهمل وفرط ويتحمل. إذا قالوا العجلة جبار يعني البقرة جبار. كذلك لو نزلت البقرة في أرض إنسان وأكلت من البرسيم أو أفسدت في الأرض أو نحو ذلك فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول التفريق بين الليل والنهار، والقول الثاني أنها جبار مطلقا، والقول الثالث أنها حسب التفصيل والتفريق. القول الثالث هو الراجح أن هذه البقرة لو كانت قطعت مثلا كانت ضربت ثلاثة حبلا فقطعت وخرجت بدون علم صاحبها وأفسدت فصاحبها لا يتحمل شيئا لأنه ليس مفرطا ولا مؤمنا. ولكن لو تركها هكذا تمشي بين عقول الناس فأكلت من حبل بعض الناس وأفسدت فحملت لأنه أهبل في ضربها. هذا معنى قول الحبيب عليه الصلاه والسلام على الجوار الجوار. والبئر جوار، البئر عند الجوار، البئر معنى ان الانسان حفر بئرا في ملكه، حفر بئرا في ملكه يشرب الناس منه. فجاء رجل بالليل وهو لم يره من الظلام فوقع فيه فانكسر رجلوه، فليتحمل صاحب البئر جنايه هذا البئر لا يتحمل. لكنه لو أهمل أوصافه فحفر بئرا في طريق المسلمين وليس في ملكه فما حدثت به جناية فليتحملها صاحب البئر. هذه الأحكام الشرعية يجب أن لا ترجع فيها إلى عهد معروف ولما ترجع فيها إلى أحكام الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا داخل في قوله تعالى ولم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون. ينبغي أن نتحكم فيما بيننا لمثل هذه الأحكام الشرعية. والمهد الجبار، المهد من استأجر رجلا يحفر له مهرا ليستخرج ماله أو معدنا كمعدن الحديد أو المكنيس أو القصدير أو نحو ذلك، وبينما هو يحفر انهدم المهر عليه فقتله، هل يتحمل الرجل الذي امر ان يحفر هل يتحمل فيه؟ الجواب لا يتحمل فيه لانه لم يمكن ولم يفرط فلم امره ان يحفر له هنا. وهذا قدر الله عز وجل. وفي الكاس الخمس قال العلماء المستثمر من هذه الحاله ما اذا كان يعلم ان الارض تنهار وغره فلم يبلغه بذلك فحينئذ يتحمل. في كل قضيه يحكم بحسبها ويرجع لهذا الاصل من قوي الشيء. وفي الكاس الخمس اي من وجد كنزا في بطن الارض فليخرج خمسه للفقراء والمساكين او للمسلمين الى حرمات نافيه ويامر هو الاربع الخمس. ولا يشترط ان يظل هذا الكنز في يده عهدا كاملا التي لا يشترط فيها محاوله الزكاه مجرد ان تريد تؤدي الزكاه مباشره. يحتاج الى الان ربح التجاره زكاه الزروع وزكاه الكاس. هذه الخمس لا يشترط فيها حول الحرب هذه قاعده لازميه ينبغي لطلب العلم ان يحفظها لاسمه تماما. لا خلاص تنزل خلاص بعد
الحديث السبعون. قال الملك الاولى عن ابي هريره رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم عمر عاصر خالد الوليد والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يقدم جميل الا ان كان خيرا فلغناه الله، واما خالد فانهم تقدمون خالدا فقد انتبس ابراعه واعياله في سبيل الله، واما العباس فهي علي ومثلها. ثم قال: يا عمر، أنا علمت ان عم الرجل سم ابيه.
سم ابيه يعني اخ ابيه او مثل ابيه. وفي هذا الحديث منع ثلاثه من ذلك الزكاه، فعاقب النبي صلى الله عليه وسلم اثنين ولم يعرف الثالث. اما الذي لم يعرفه هو ابن جميل، فقال عليه الصلاه والسلام: ما يمكن يعني ما يريد الا ان كان خيرا فانه ناصح ينبغي ان يشكر فيخرج الزكاه، ليس له عذر. جميل، فقال عليه الصلاه والسلام: ما يمكن يعني ما يريد الا ان كان خيرا فانه ناصح ينبغي ان يشكر فيخرج الزكاه، ليس له عذر. اما قال ابن الوليد فقد عقر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: انكم تظنون خالدا، فقد عقر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: انكم تظنون خالدا، فقد التبس اضراعه واعتاده في سبيل الله. ان عمر رضي الله عنه ظن له ذلك في هذه الاضراع، فقرر على ذلك في الزكاه لم يخرج الزكاه. فذهب عمر بن الخطاب قد خالد فقرر ذلك في الزكاه، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم انه اوقفها على الجهاد ولم يجد فيه، فلا تجد فيه الزكاه. هذا هو التفسير الاول. والتفسير الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اذا كانت اعداده واذراعه قد اوقفها في سبيل الله الجهاد لمن يريد ان ياخذ منها ويجاهد ويقاتل في سبيل الله، اذا كان حال هذا رجل من التقى والله حاله فكيف يمنع الزكاه؟ تفسيرا لهذه الامر. اما العباس فهي علي ومثلها. العباس فهي على النبي عليه الصلاه والسلام، تحملها عنه، تحمل الزكاه على العباس. لماذا؟ فيها تفسيرات ايضا. التفسير الاول ورد باسناد الله عن ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد اخذ زكاه العباس سنتين مقدمه. قد اخذ زكاه العباس سنتين مقدمه، فكان عمر رضي الله عنه لم يعلم ذلك. هذا التفسير الاول، فلا تجب عليه الزكاه. التفسير الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم تحملها عن العباس، وفيها أنه يجوز أن يخرج الإنسان الزكاة عن أخيه بإذنه. الوكالة في إخراج الزكاة بدونها هي مسألة نادرة من نوادر العلم، بل لم يكن من الكبائر. أن النبي صلى الله عليه وسلم تحملها عن العباس، وفيها أنه يجوز أن يخرج الإنسان الزكاة عن أخيه بإذنه. الوكالة في إخراج الزكاة بدونها هي مسألة نادرة من نوادر العلم، بل لم يكن من
الكبائر.
الحديث الواحد والسبعون على الناس الاولى عن عبد الله بن زيد بن عاصم النازلي قال: لما اتى الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس والمؤلف في قلوبهم ولم يعط الانصار شيئا، فكانه نزلوا في انفسهم ان لم يصبهم ما اصاب الناس، فخطبهم فقال: يا معشر الانصار، الم اجدكم ذلالا فهداكم الله به، فقلتم متفرقون متفرقين فهلككم الله به، وعانكم فاغناكم الله به، كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله امن. قال: ما يمنعكم ان تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: الله ورسوله امن. قال: رشيدٌ لقلتم جئتنا بكذا وكذا، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بلادكم؟ لولا الهجرة لكنتم بها من الأنصار، امرأة من الأنصار، ولو سلك الناس وادياً أو شعباً لسلكت وادي الأنصار شعباً. الأنصار شعار والناس نثار، إنكم سترضون بعدي أثراً فاصبروا حتى تلقوني مع الحرب.
لخص الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما جمع الغنائم في حنين، كانت حنين من اعظم الغنائم التي المسلمين على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. يعني بلغ 40,000 شاة، 40,000 حوالي 5,000 عين، 5,000 كثير من الفضة، وفي أعداد من الذهب وأعداد من الأسمنة كثيرة جدا من الغنائم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى مسلمة الفتى، يعني الذين أسلموا قريبا أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم، والأنصار الذين جاهدوا وقاتلوا لم يعطهم شيء عليه الصلاة والسلام، فلم يعط الأنصار شيئا. فوجد الأنصار في أنفسهم النبي عليه الصلاة والسلام وجد أهله من قريش أعطاهم، فترك الأنصار لأنهم ليسوا أهل النبي عليه الصلاة والسلام ولا قرابته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجمعوا الأنصار في خيمة ولا يدخل أحد غير الأنصار. فاجتمعوا. فذهب إليهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ما مقالكم على ربي عنكم؟ فقال سعد وهو سيد الأنصار: يا رسول الله، قالها بعض سفهائنا. قال: ولكم عنه؟ قال: هذا من رؤى القوم. أم أيضا أن أقول معك بلع عليك بكرة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الأنصار، يا معشر الأنصار، أعقدتم علي جعانة من الدنيا أعطيتها أناسا أتألفهم بها وتركتكم إلى إيمانها. يعني دول لسه مسلمين في الكتب ولم يدخل الإسلام في قلوبهم، فأعطيتهم هذه جعانة الدنيا، شوية مال وشوية عين وشوية أشياء بسيطة، وتركتكم إلى إيمانها. يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يرجع الناس إلى رحالهم بالعلم والشاء، وترجعون إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبكى الأنصار بكاء شديدا وقال: رضينا بالله ورسوله قسما، رضينا بالله ورسوله قسما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأة من الأنصار، اللهم امرأة من الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكت الأنصار بكاء شديدا ورأوا قصة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم نصحهم فقال: يا معشر الأنصار، أنكم ستجدون بعدي أثرا، يعني الناس يؤثرون عليكم في الدنيا، فاصبروا حتى تبقون على الحوض، يعني دعكم من الدنيا واخذوا الدنيا واتركوا الدنيا لأهلها، ولا تنازعون لا في الملك ولا في المرض ولا في الصغر ولا في الخلافه، وانما ستلقوني على الحوض، اي ستلقوني هناك في الجبل. ايتكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ياخذ الغنائم كلها فيوزعها على هؤلاء القوم من مسلمات قريش، ولا يعطي المجاهدين حقهم؟ انتم تعلمون أن المجاهدين إذا بلغوا بلية السواء أكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرب أو لم يكن، قسموا عليهم كم قسم؟ 5 أخماس، تركوا 5 لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والأربع أخماس توزع على الغانمين، يأخذ الفائز 5 سهم، 3 أسهم، والراغب سهم واحد. هذه حقوقهم وشرعهم، شرع الله عز وجل لهم. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله الخمس ولا رسول ولا ذي القربى إلى آخره، هذا خمس لا رسول. وأربعة أخماس الغني، فكيف أموالهم التي حقهم ويعطيها للناس ليست أقل؟ في هذا الحديث غلط كثير ممن فسر هذا الحديث، والصواب بإذن الله صواب أن النبي صلى الله عليه وسلم وزع هذه القليل على أصحابه وأعطى كل ذي حق الحق، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع الأوازن مسلمة قال: قد حبست لكم الغنائم وأبناءكم الأسرى وزوجاتكم الأسرى لكي تذكروا وتزكوا فتأخروا. ثم نادى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من أطلق أحد من الأسرى فسوف يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم غيره، ومن اطلق اسيرا اعطاه اسيرين. دل ذلك على انه كان قد وزع الاسر، وزنها على اصحاب يعني المجاهدين. عليه الصلاه والسلام مما اعطى بالايه؟ ومن خمس اللي هو فلم يظلم احدا بابي وامي صلى الله عليه وسلم، لم يظلم احدا، اخذ كل صنم له حق له ينبغي ان ياخذه فاخذه، ثم بدا يتالف بعدد من كان ذلك. قال ابو سفيان رب يعلم من حق النبي عليه الصلاه والسلام، لا قاعد حارس رب يعلم. سفيان ابن حرب سيد قريش واسلم لسه ما زال لسه ما كان مقدر. قال وابن يزيد وابن يزيد وابن معاويه وابن يزيد نفسي وابن معاويه نفسي، كل هذا لا يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم حقه، وكل هذا المال يمتلكه الحبيب عليه الصلاه والسلام، ثم يحدث له موسى الاشعري في الصحيحين يرجع فينام على ومن يحصل ما تعلم ذلك في جنب النبي عليه الصلاه والسلام. لو سليمه ينام عليه ولا وطاء ينام عليه الصلاه والسلام، وانما يمتلك هذا المال كله ويعود فينام على ومن يحصل قد اثر في جنبه الشريف عليه الصلاه والسلام. وإنما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الخبز بحق الذي من حقه أن يأكله أو يعطي بدون مشاكل.
ما يقول صدقة الفطر؟ الحديث الثاني والسبعون بعد المئة الأولى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى كالحر والمملوك صاع من تمر او صاع من شعير، قال فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير. وفي لفظ الحديث الثاني والسبعون بعد المئه الاولى عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاع من طعام او صاع من تمر او صاع من شعير او صاع من زبيب، فلما جاء معاويه وجاءت السمراء قال: أرى ردا من هذه يعني الدين؟ قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه كما كنت أخرجه على عهد النبي صلى الله عليه
وسلم. أن السمراء كانت بالنسبة للصحابة شيئا عجيبا جديدا، وهي هذا القرح الذي تجدونه، هذا القرح أن يطحن في الرحايا ويصنع منه الخبز، هذا الخبز الخير الذي كان الناس لا يأكلونه الآن، هذا ما كان يأكل الصحابة حينما وجدوه تعجبنا كذا يأكل الصحابة، كان يأكلون خبز الشعير، خبز الشعير يأكلون الشعير ويتركونه ويذهبون في الهواء ويأكلون منه ذاك الخبز، وفيه من قش الشعير وفيه من قشر الشعير على قشرته. فلما رأوا الدقيق، هذا الدقيق طبعا دقيق القلب لم يكن مثل الآن على دقيق كذا ودقيق، لا، دقيق القلب كله اللي بيسميه الآن رضى، الناس يسمونه الآن رضى ويسمونه خلط، يعني دقيق كله لم يفصل الأبيض عن الأسود، كله مع بعض تعجب الصحابة من القتل وجماله، حتى قال معاوية رضي الله عنه: سواء الشام تعلو المدين منها المد منها بمد من شعير أهل الحجاز، وهذا كان اجتهاد منهم رضي الله عنه. هذا يدلك على ما كان يعانيه الصحابة رضوان الله عليهم من الفقر وبرغم ذلك ما زال الناس كانوا يريدون أن يعودوا إلى خبز الشعير القديمة، ويبيعون الشعير الآن بالجرام، رقيق الشعير بالجرام، لأنه ثبت أن رقيق الشعير برفق القلب من قول، رقيق الشعير برفق القلب من قول، ما زال الناس يسمونها التلبية ويبيعونها بالجرام الآن رقيق الشعير، ولذلك يجب الفلاحين أن يزرع بعض الشعير ويأتي بعض الشعير ويطعمه مع القلب كما يأكل في رقيق القلب مع رقيق الشعير يأكل يتغذى. وكذلك من كان عنده السكر ونحو ذلك اذا اكل من رقيق الشعير قال نسبه السكر كما قال الخبر، فله فوائد كثيره. طيب على كل حال نحن الان في صدقه الفطر، صدقه الفطر صاع من الطعام، صاع من البر، صاع من التمر، صاع من الأقط. هل يجوز إخراج شيخ الإسلام؟ أنا يجوز إخراج قيمة للحمل. وقول جمهور أهل العلم الإمام مالك والشافعي وأحمد أنه لا يجوز إخراج قيمة. وهذا القول الثاني والله لا يجوز إخراج قيمة المصدر بصفات معينة. صفات معينة فهي عبادة جاءت بصفات معينة لا يجوز إخراجها عن صفتها. كما أنه لا يجوز أن يأتي الإنسان بالأضحية ويبيعها ويشتري بثمنها لأنه لا يستطيع فلا تكون مقام الأضحية لأن الذبح ليس عبادة. فكذلك إخراج الطعام ليس عبادة. أيضا زكاة رمضان لا بد أن تخرج طعاما كما ذكرنا لأنها شعيرة هي منطقة بين الناس هذا يعطي ذلك ولا يأخذ من هذا. فإن قال قائل وإذا كان الفقير يحتاج إلى ثياب أو لحم أو دواء فنعطيه الطعام ليبيعه ويأخذ ذلك، نقول لا نعطيه الطعام ليأكله ولكن نعطيه من زكاة المال ومن زكاة أرض التجارة ومن زكاة الذهب ومن زكاة الأخرى كثيرة مال. فلو أن إنسانا عنده مشروع وقال زكاة مالي مثلا 10,000 هل أشتري بها شنطة رمضان أو إفطار صيام؟ يقول لا يجوز. هل أشتري بها طعام وزع فقراء؟ يقول لا يجوز. بل لابد أن يعطيه مالا بقية تملكه له في شهر ما يشاء. إن هذه زكاة مال. فزكاة المال تخرج مالا وزكاة الفطر تخرج طعاما تستعين من ابتدأ بالنبي عليه الصلاة والسلام في كلا الأحوال. نعم الأولى أن تكون في القرية التي أنت فيها ومنها ولا تخرج وإنما تخرج زكاة المال تخرج زكاة المال خارج القرية كما ذكرنا لمصلحة كفرق شديد هذا قرارا.
كتاب الصيام الحديث الرابع والسبعون بعد المئة الأولى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم او يومين الا رجلا كان يصوم صوما فليصم.
وفيه كراهيه ان يصوم الانسان قبل رمضان بيوم او يومين احتياطا نقول حتى ان كان رمضان متقدما او متاخرا فقد صمت لا ينبغي ذلك. إلا إذا كان عادة بالإنسان لا يصوم في الاحتياط كأن يصوم الاثنين والخميس مثلا فيأتي إلى الاثنين والخميس بمثل هذا فيصومه من أدنى بلا عادة.
الحديث الخامس والسبعون بعد المئة الأولى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فيقوم عليكم
تصحروا فإن للسحور بركة في استحباب السحور. الثروة لكي تنال هذه البركة. طلب الصوم بلا سحور كأنه فعل ذلك فقد تشبه اليهود والنصارى، فإن اليهود والنصارى يصومون بلا تسحر، ودليل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه وسلم قال: أصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب هذا من السحر. وكذلك لا تترك السحور، لأنك إذا تسحرت قبلت صلاة الله عز وجل عليك دعاء الملائكة، لما روى الإمام أحمد وحسن في شواهده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. ويستحب أن يجعل الإنسان في سحوره تمرا، لأن التمر فيه نسبة سكريات قوية وهي تغذي المخ أثناء الصيام. ولذلك نصح النبي صلى الله عليه وسلم ان نجعل السحور تمرا، ودليل ذلك ما رواه ابو داود في سند حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم سحور المسلم التمر، نعم سحور المسلم التمر. فينبغي الانسان ان ياخذ التمر في سحوره، لكن اكلا من اكلات الصائم هي السحور يجعل فيها التمر، واول اكله من اكلات الصائم هي الفطور يجعل فيها الطمع، وذلك لأن الإنسان حينما يسوق يشعر بالجوع الظهر، وبعد الظهر بعد العصر يشعر بانكسار حدة الجوع كأنه شبع شيئا، وفي المغرب قبل المغرب بنصف ساعة يشعر بغراب في رأسه. فما هو تفسير التسويق الطبي لهذه المسألة؟ يقول العلماء: الإنسان إذا صام وظلت المعده مليئه فيظل الشبعان الى الظهر، فاذا جاء وقت الظهر وقد فرغت المعده تماما فقد بذل الطعام مر عليه ست ساعات، يبدا يشعر بالجوع فتغسل المعده باشارات الى الظهر: اعطنا طعاما اعطنا طعاما، فيشعر الانسان بالجوع الشديد. حينما يشعر بالجوع الشديد ساعه او ساعتين يبدا المخ يحاول ان يقنع الوالد ان ياكل، لا ياكل لأنه صار لم يكن يريد أن فيرسل إشارات أخرى إلى المعدة قبل أن يأكل إلا المعدة. هذه المسألة تستغرق خمس ساعتين يشعر الإنسان فيها بالجوع الشديد، تبدأ المعدة ترسل المخ إشارات الصائم متى أصلا، فيبدأ المخ يرسل إشارات إلى الدهون المخزونة تحت الجلد بأن تمتص الشعيرات منها من هذا الدهون تحت الجلد وتغطي الجسم. هذا يكون بدأ العصر الذي يشعر الإنسان بانكسار حدة الجوع والشبع لأنه أخذ من احتياطي الموجود تحت الجوع. في رأس المخ لماذا؟ أما المخ إخواني لا يتغذى لا على العين ولا على السمك ولا على بروتينات البشر، وإنما يتغذى على السكريات المعدة سواء كان سكر فركتوز أو الفركتوز أي نوع من أنواع السكريات فقط والتي يغذي المخ. تأخذ نصف السكر معك من وصل المخ لدرجة قبل مدة ساعة إلى نصف ساعة يبدأ تقل نسبة السكر الصاعدة مع الدم إلى المخ، فيشعر الإنسان بعدم التركيز تقل نسبة السكر الواصلة إلى المخ. فالحبيب عليه الصلاة والسلام حل هذا الإشكال فقال: قلت في آخر أهلي طبعاً نعم السحور المسلم التمر ليرد هذا المحصول من السكريات بغزل المخ إلى المغرب، وأمرك أو فعل بأنه كان يأكل على الطبق ويخبع على الطبق كما ثبت في سنة أبي داود بسند صحيح من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخبع على الطبق أو الأكل كان يأكله على الطبق لكي يتلقى الإنسان بهذه السكريات تصعد إلى المخ وتدرك المخ مباشرة حتى تعطي السكريات اللازمة للغزال والإنسان الإنسان مستقرة. يسير وأن من يخالف هذه الحديث عليه الصلاة والسلام ويدخل على حديث أو سمك أو نحو ذلك فظل هذا الشهر طويلا خلال ساعتين يشرب الجوع ساعتين ثلاثتين. أما من أخطأ على تمر أو وزق أو نحو ذلك فإنها توضع في ثلاث دقائق ويبدأ الجسم بغزة في دقيقتين في خمس دقائق تغذى الجسم منه. قال بعض الأخبار أن هذا الوقت تمشي في البلعوم واصلة إلى المعدة تغذى منها وصل الى المخ مباشره فاشعر الانسان بالشبع صلى الله عليه وسلم.
الحديث السابع والسبعون. سحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المقام الى الصلاه. قال لأخ قلت لزيد كم كان بين الاذان والسحور؟ قال قدم 50,000.
وهذا يدلك على استحباب تاخير السحور. قال ينبغي ان يعدل انسان السحور الى منتصف الليل مثلا من اخر السحور كما كان يؤخره النبي عليه الصلاه والسلام.
الحديث الثاني والسبعون بعد المئة الأولى عن عائشة بن سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدرك الفجر وهو ثوب من نائله ثم يغتسل ويصوم.
وهذا يدل على أن الجنابة لا تكفر الصيام، فيجوز للإنسان أن يكون اليوم بدلا من احتلال أو جماع قبل الفجر وعن الآخرة.
صلى الله عليه وسلم كان يدرك الفجر وهو ثوب من نائله ثم يغتسل ويصوم.
وهذا يدلك على ان الجنابة لا تكفر الصيام، فيجوز للانسان ان يكون اليوم بدلا من احتلال او جماع قبل الفجر وان يؤخر الغسل الى بعد ذلك الفجر، ان هذا لا يعد له صياما. وكذلك المرأة معه اذا انقضى حيضها قبل الفجر اخرت الغسل الى بعد ذلك الفجر، اذا اخرت الغسل الى بعد ذلك الفجر لا يؤخر ذلك على صياما.
الحديث التاسع والسبعون بعد المئة الأولى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسيه صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسيه صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله سقاه.
إذا أكل أو شرب وهو صائم نسي، سواء كان في فرض أو نفل، لم يفرق الحديث بين الفرض والنفل. فأكل أو شرب نسي فليتم صومه فإنما أطعمه الله سقاه. فرجل كان يصوم يوم الاثنين، وعزم الرجل على غداء وهو نسي أنه صائم، فأكل غداء شرب الشاي وبعد الصلاة تذكر أنه كان صائم. هذا الرجل أفضل أنه يفضل، لو يفضل أنه أكل شيء يسر في ما قال الله السفر، هذا نصف السفر الرجل يفضل الصيام إلى النوم. ورجل كان في سفر وكان صائم يوم الخميس، فشعر بالجوع وهو ناسي أيضا أنه صائم، فاشترى كيلو من العنب وجلس غسله وجلس أكله وبقي الحبة، فتذكر أنه صائم فقال هذه الحبة فأكلها. هذا رجل أفضل من أبي أفضل بالكيلو أم بالحبة؟ قد أكل الكيلو كله ولم يفطر، ولكن لم أختار بهذه الحبة. من خاف فقال صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا أقول أسئلة.
الشيخ انا ما كنتش ورا يعني لما قصدي اعمل تتزاج مني يعني. عندي بنت مطلقه، ابنها عندي بنت مطلقه وانا برب ابني، فاهل الولد مش راضيين ياخدوه عن بيتها او ما بيدوش اي حاجه خالص. انا هل يجوز اديله الزكاه؟ بطلع الزكاه بتاع بيتي. عندي بنت مطلقه وانا برب ابني، فاهل الولد مش راضيين ياخدوه عن بيتها او ما بيدوش اي حاجه خالص. انا هل يجوز اديله الزكاه؟ بطلع الزكاه بتاع بيتي. هل يجوز اديله الزكاه بتاعي؟
هذا الاخ يسال يقول هل يجوز ان يعطي زكاته لابن ابنته؟ واظن توقع على بين
الثلاثه. ابو عايش
ولا ميت؟ ابو عايش. لكن فقير.
يعني هو عنده قطعه على الارض اثنين فدانين.
لكن لا يشق عليه. اذا كان ابو لا يشق عليه فيسال توقي لهذا الولد من الزكاه.
هذا سائل ويقول: ما معنى اسم الله العفو؟ نرجو منكم تفصيل.
بسم الله العفو اي ان الله عز وجل يعفو عمن ظلم نفسه او اختار سيئه او معصيه ثم تاب على امر الله عز وجل، فالله عفو غفور.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال يسأل يقول: هل تجزي زكاة الفطر على دم الأشهد أو دم الفقراء؟ وكذلك زكاة
الأصل أن من كان من أهل البيت لا يقبل الصدقة ولا يقبل الزكاة، وينبغي لمن يجد أناسا من أهل البيت أن يعطي لهم هدايا ولا يخرجهم للزكاة. وكذلك ينبغي لأهل البيت أن يتقدموا لحكومة الدولة التي هم تابعون لها ويثبتون نسبهم إن كان النسب صحيحا، وعلى الحكومة حكومة أي دولة إسلامية أن تعطيهم حقوقهم وأن تخرج لهم الثبات لأنهم من أهل البيت من بيت ماء المسلمين، ولا تخرجهم في أن يأخذوا الزكاة.
سلم شريف من المقام أن تراه المقام. هل فرق قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيخ شريف من المقام أم تراه المقام؟
إذا في قبر النبي عليه الصلاة والسلام تجده بلاط مستوى الأرض، البلاطين مكتوب بالبلاط والرخام، قبر النبي عليه الصلاة والسلام من قبر أبو بكر. والسبب ذلك أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عاديا، يعني ارتفاع شيء عن السماء، وحدث حدث عجيب غريب، حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لأمير المدينة في المنام وقال له: أنت بالمدينة وهم يريدون أن يسرقوا ذاتي. فقال رجل أمير المدينة قال فزعا، ثم نام فرأى نفسه فيه أن بالمدينة وهم يريدون أن يسرقوا فاته، يعني يسرقوا جسد النبي عليه الصلاة والسلام. أنت تعلم أن جسد النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون الأرض كما دفن عليه الصلاة والسلام، فأنت تعلم أن الأرض لا تكون أجساد الأنبياء. وفي المرة الثالثة جاء له، في المرة الثالثة جاء له برجل في المدينة فقال: هذا يريد أن يسرق جسد. فقال أمير المدينة فزعا وقال: أعرض علي أهل المدينة واحدة واحدة. فأعرضوا عنه واحدة واحدة فلم يرى أصلا في البلاد والمهاجر. فقال: وكان هناك رجل يتعبد في المسجد النبوي. فقال أمير المدينة: أنا بقى. قالوا: لم تفعل أنك رجل فقير غريب الذي يتعبد في المسجد النبوي. قال: أقول لي عفوا. فأخذ وظلوا يعذبونه حتى أقام وعرفوا الخطة، وجدوه قد استأجر سكنا من جوار المنزل النبوي وهو يقف في السجاد كل يوم يخطب شيء، وكان أن يصل إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يسرق. وكان رجلا من الشيعة يريدون أن يأخذوا، كان الدولة الفاطمية الشيعية في مصر قد أرسلت هذا الرجل ليسرق جسد النبي عليه الصلاة والسلام، فحرمه الله عز وجل من الشيعة. من يومها جعل معيلا على قبر النبي عليه الصلاة والسلام وطلقوه بذلك الفراغ الذي ضرب، فإذا رأيته سقيته الفراغ كالأرض تماما.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل ويقول: طالب علم جديد يريد البداية والإلحاح لهذا الطلب، ثم تنصحنا بالذي الذي يبدأ بها؟
بداية طالب العلم إخواني تختلف من طالب إلى آخر، فمن أراد أن يأخذ منهجا في طالب العلم فليتصل بالهاتف أو يجلس معي وأسأله إلى أين وصل بحفظ القرآن وحفظ الأحاديث أو التوحيد أو الفقه أو كذا، أو لم يسمع شيئا، ثم أعطيه منهجا يناسبه، فكل طالب يحتاج إلى منهج يناسبه.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل ويقول: حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا
ليلة هذا يوم لم تكن، هذا الحديث ليس صحيحا وإنما هو حديث موضوع يعني مبنون على النبي عليه الصلاة والسلام.
أحسن الله إليكم. هذا سادس ويقول: هل يجوز الخروج من الكافة في ليلة العيد أم ماذا الخروج من المسجد؟
على قولين من أهل العلم، الجمهور على أنه إذا ضرب الهلال وغربت الشمس آخر يوم من أيام رمضان فليخرج من المسجد إن شاء الله مأجورين مثابين. والقول الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى مصلى العيد، يعني كان يخرج من المعتكف إلى مصلى العيد، فكلا القولين جائز ومن أخذ بهذه من قد أخذ.
بارك الله فيكم. هذا سادس ويقول: هل يجوز إخراج الرجل من الزكاة من ماله ويعطيها إلى أخيه المحتاج المليء من التزوج مع أن أبيه موجود ويعطيه مبلغ من المال كل شهر؟
نعم، يجوز للإنسان أن يعطي زكاة مال من أخيه ويأخذ عليها أجرين، أجر الصدقة وأجر الصلة. قول النبي عليه الصلاة والسلام: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى القريب وعلى الراحم وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة ونصيبة.
هذا سادس ويقول: ما حكم طاعة الوالدين وخاصة في طلاق الزوجة مع أن مع علم أن الزوجة لا تحسن معاملة الأم وهي امرأة متدينة؟
لا يمكن أن تأمر المرأة ابنها أن يطلق زوجته بدون سبب، لأن هذا السائل يقول أنها تأمره بطلاقه لزوجته بدون سبب وهي تحسن معاملتها وتحسن كذا وكذا. هذا طبعاً لا يعلم أن لابد أن تكون هناك أسباب، فعلى الكريم أن يبحث عن الأسباب الحقيقية وأن يحاول أن يقضي على هذه الأسباب وأن يصلح بين زوجته وأمه، نسأل الله أن يهديهما ذلك الشيء. قال قول أبي حنيفة رحمه الله: كأن الزكاة في كل ما تنبت الأرض يعمل فيه الزكاة. والله يقول أنه لا زكاة في الفجر، لكن إذا أراد الإنسان أن يعطي زكاة الاحتياط قد يخرج الزكاة بعد الصليب نصف العشر. أما الحبوب فليخرج الزكاة قبل إخراج كل صليب. العسل الموجود الآن في مصر ليس ذاك العسل الذي ورد في الأحاديث، إنما العسل الآن زكاة ضرورة التجارة، فيقوم المشروع زكاة ضرورة التجارة. وفي العسل لا يقوم الا بارنان يقوم شيئان، حول العسل الخارج طبعا مثل ماء عسل، وكان قد بدا المشروع ب 100 خليه واصبح 120 خليه، فيقوم ثمن هذه الخلايا يضيف ثمن الخلايا على ثمن العسل المحتاج على 125 دينار. بارك الله
فيكم. هذا سادس ويقول: هل السفر للاعتكاف في مسجد البعيد يشدد الحال المنيعه؟
الانسان اذا سافر للاعتكاف الى مسجد من المساجد فهو له حالتان. الحاله الاولى اذا نوى ان يعتكف في مسجد في بلده معينه او في مدينه معينه او في محافظه معينه ظنا منه ان هذا المسجد افضل من غيره من المساجد، وأن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في المساجد الأخرى، فهذا شك الحال لا يجوز، لأنه سافر عالم في هذا المسجد أو إخوة في هذا المسجد يعينه على الطاعة، فهو شد الرحلة إلى الإخوة أو إلى العالم ذلك المسجد، فهذا جائز ممتع.
جزاك الله خيرا. هذا سائل يسأل ويقول: هل يجوز أكبر زكاة للابن الفقير الذي يعيش مع سلعة أبيه؟
الجمهور على أنه لا يجوز أن يعطي الإنسان إلا من زكاة المال، بل ينفق عليه من حر ماله، ينفق عليه من حر ماله، وكذلك الوالد لا يعطي أباه من زكاة ماله، بل ينفق على أبيه من حر ماله.
هذا سؤال يسأل ويقول: كيف نتحرى ليلة القدر؟
تتحرى ليلة القدر بأن تعتكف 10 أيام ليلة رمضان من ليلة 21 إلى ليلة 29، فإذا اعتكفت هذه الليالي وقمت هذه العشر.
هذا سائل ويقول: هل حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللحاق هو حديث صحيح ام ضعيف؟
صحيح
ام
ضعيف؟ الحمد لله. ولا مشهد؟ هل اللحاق صحيح ام ضعيف؟ صحيح؟ صحيح. هذا الحديث صحيح هذا اللحاق وصحاح شيخ الألباني أيضا رحمه الله. وهذا يدل على أن استحباب التهادي لا سيما للأقارب والأصدقاء ولصلة الأرحام. يعني إذا أردت أن يحبك أرحامك فهذه، وكذلك إذا وجدت رجلا عاصيا لا يسمع دعوتك فلو قدمت له هدية فلا نقله ثم بعد ذلك تأمره بالمعروف نعم منك فتقبل منه.
أحسن الله إليكم. هذا سائل صلى الله يقول: من يقوم بلزم المرأة وإنزالها وجهها؟
الأفضل أن يقوم بذلك محارمها وأهلها. فإذا بوجد
هذا السائل صلى الله يقول: هل لو استخرج الإنسان الأثار من الأرض هل هي خلقة من الحاجة وهل عليه زكاة؟
إذا استخرج الأثار من الأرض فننظر ما هي الأثار. إن كانت الأثار ذهبا قطع من الذهب مثلا فله أن يأخذ أربعة أخماس ويتصدق الخمس على الفقراء والمساكين، لأنه لم يدرك ما يضع في هذا الخمس فيتصدق الأمور ويتصدق على الفقراء والمساكين. ونوي إلى بيت الملك في بلده أعطى مقام لهذا الوجه. وإن كانت هذه الآثار عبارة عن تماثيل بالإيجار، هذه التماثيل بالإيجار يحصل هذا الإنسان بزوج 20 مليون أو 15 مليون، في هذه الحالة هل يبيعها ويأخذ أربعة أكماس صدر بالخمس أم ماذا يصنع؟ يكسره تكسيرا ولا يستحل منه شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الأصنام والتماثيل. وإن كان تمثالا كذلك قطعه وحطمه ثم باعه قطعا حتى الإنسان مثلا يساوي 20 مليون، إذا قطع يساوي مليون واحد حتى ولو كان كذلك.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: تاجر يبيع القسط ويأخذ في كم عن المشتري قبل امتلاك التاجر السلعة التي يبيعها للمشتري، وإذا تأخر المشتري امتلاك مع دفع الأقساط في ستة شهور فهل يجوز لهذا التاجر أن يأخذ زيادة على المال ليغيرها التأخير؟
هذا السؤال في مسألتين. المسألة الأولى: هل يجوز أن يتفق التاجر مع المشتري قبل أن يمتلك السلعة؟ يتفق على الثمن والشكاس عليه؟ لا يجوز لقول النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة الثانية: أن رجلا أخذ السلعة بعشرة آلاف على أقساط مثلا ستة أشهر فتأخر إلى سنة، هل يجوز أن يرفع 10,000 إلى 11,000؟ لا يجوز، لأن هذا يعتبر ربا من نوع ربا السنة.
بارك الله فيكم. هذا سائل يسأل ويقول: هل يجوز بناء المسجد في أنظار قديمة بعد ما نبش القبور الحديثة؟
لا بأس بنبشي مكان القبور وإخراج الإزهار ونحو ذلك وتنظيف المكان ما يرى ثم بنفس المسجد فيه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عند بناء مسجده، حيث كان المكان في قبور المشركين فأمر بنفسه وإخراج الإحرام وبنى المسجد في هذا المكان.
بارك الله فيكم. هذا سائل يسأل ويقول: أرجو توضيح هذا التعليم: من استطاع أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار.
تفسير هذا الحديث: حالة الملوك والأمراء والعظماء كلهم يمثلون قياما على رأسه، فلا يدخل أحدهم أن يجلس وهو جالس، وإنما يظل متمثلين قياما له وهو جالس. هذا معنى الحديث: من أحب أن يتمثل الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، لأن هذا كبر وخلق مغير لا يؤمن. أما إذا دخل رجل قابله الناس وسلم عليه وسلم عليه فهذا هؤلاء لم يتمثلوا له قياما من أقارب الاستقبال والإكرام، فهذه تختلف عن ذلك وأظن أنها تختلف على بعض الشيء. تختلف على بعض الشيء. قابله الأولاد فإن قبل يصافحه فلا بأس، أما إن قبل له احتراما وتقديرا فالأولى أن يكون من الشبهة أن يأمر من يبوس وأن يقول لهم إلى الخير الذي لا تكون.
أحسن الله إليكم، هذا دائم فعل الكثير من المعاصي التي لا تكفر لها كفارة ولا يعد عذر على بها كالحد وغير ذلك، فبما يكفر عن ذنب وفعل المعاصي أخرى تأثر بحق العباد ولا يعلم بفرضها من له حق عنده، وكثير من الذنوب فعلها بهذه الطريقة ونسيها كما لا يعلم.
على قاعدة الأصوليين، إذا ضاق الأمر اتسع ورفع الله الحرج عن الأمة، فنقول لأخينا الكريم احفظ ربك عز وجل من اصطفاك وهداك لدينه وشرعه، ولم يتركك في الغي والضلال والمعاصي الا الموت، وعليك ان تستغفر وتتوب كلما ذكرت هذه الذنوب وتلك المعاصي، فان استطعت ان تخرج هذه الكفارات على قدر حالك على قدر استطاعتك فافعل بطبقه ما تب، واعلم ان الانسان اذا فعل ظلما واراد اداءه وعجز عن ادائه حتى الموت ادى الله عنه.
هذا سائل يسأل ويقول: أنا من دعاء أهلي وكان يخرجون زكاة الفطر عنا، فتجزئ أم لا بد أن تخرج عن نفسي؟
تجزئ عنك لأنه يجوز أن يخرج الرجل عن ابنه والرجل عن أبيه ونحو ذلك، وأن يبقي أحدهما آخر حتى لو لم يكن قريبا له.
أحسن الله إليكم، هذا سائل يسأل ويقول: امرأة كانت تقبض معاشا، فهل يجوز لها أن تقبض هذا المعاش بعد الزواج؟ إذا كان أخذ زوجها لا يكفي معيشة.
هذا سحت محرم وأخذ لحق غيرها من الأوامر، فإن الدولة إنما تعطي هذا الرأس للمرأة التي ليس لها عهد أو أرمى، فإذا كانت هذه الأرمى تأخذ هذا الرأس ثم تزوجت ولم توثق هذا حتى لا يعطى هذا الرأس فيتأخذ حق أرملة أخرى حق الطلق الأخرى، فعلينا أن نتقي الله عز وجل وتعالى من هذا المحرم وعلى زوجنا أن يسعى للإطلاق عليه.
بارك الله فيكم، هذا السبب يسأل ويقول: ما درجة هذا الحديث من انقطع عليه سراج وهو يصلي غفر له ما تقدم من ذنبه؟
هذا الحديث شامل الموضوع. نعم.
هذا السائل يسأل ويقول: هل يجوز إطلاق أخواتي ودخل جسم بنتي الموجودة في مجرى ظهور الشعري حيث يذهب الدم؟ هل يجوز إطلاق أخواتي ودخل جسم بنتي الموجودة في هذا الدم في مجرى ظهور الشعري حيث يذهب الدم؟
هذا الوطاط الوطاط والقفاش الذي يصير هذا الأعمى الذي يصير نقول هذه الملاحظات ينبغي ان لا توجد في بلاد المسلمين لا سيما بعد هذا التقدم الطبي، هناك من الكلمات نحو ذلك ما يزيل الشعر، ثم مساله ازاله الشعر بمكان حتى لا يحدث فيها ضرر مضاربي على الجسم، ولذلك يظل الانسان يمد اليد ويعرف العالم هكذا هذه الشعور حينما تخرج أوجدها الله عز وجل حكمة الرضوان، قال يمكن أن يوجدها أمانة، ولذلك تنبغي على ظهرك قتل الوطن، فكان هذا الخفاش يؤذي الناس فتسقط عليه من الله عز وجل.
أحسن الله إليكم، هذا سائل يسأل ويقول: هل يجوز لمن عنده مرض السكر وإغراض مال بدلا من الطعام وإغراض مال بدلا من الطعام؟
نعم، يجوز لمن عنده السكر وغيره من الأمراض أن ينتج إفطارا، كل يوم يطعم مسكين نصف صاع، نصف صاع إذا كان الصاع فيه كيلو ونصف ونصف الصاع كيلو أخرى عن كل يوم من الرز، أما إخراج مالا فلا، لابد أن يكون طعاما، إما أن يكون خبزا والفقير يطعم، وإما أن يأتي الفقير ينقل العلم، فمثلا رمضان 30 يوما كيلو ونصف على الأفضل 45 كيلو، ويفضل معه 10 كيلو، إذا 10 أو عصفة اللحمة أو السمك أو نحو ذلك. ونبدأ بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.